اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد: باب الإحسان إلى البر والفاجر. عن محمد بن علي رضي الله عنه في قوله سبحانه: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال: هي مسجلة للبر والفاجر. باب فضل من يعود يتيما. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهدين في سبيل الله، وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل. باب فضل من يعود يتيما له. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءتني امرأة معها ابنتان فسألتني، فلم تجد عندي إلا تمرة واحدة فأعطيتها، فقسمتها بين ابنتيها، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثت، فقال: من يلي من هذه البنات شيئا؟ فأحسن إليهن، كن له سترا من النار. وعن أم سعيد بنت مرة الفهري عن أبيها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين أو كهذه من هذه، شك سفيان في الوسطى والتي تلت إبهام. جملة أخرى من الأحاديث يذكرها الإمام البخاري في أبواب الإحسان إلى البر والفاجر، وفي فضل من يعود يتيما، وفي فضل من يعود يتيما له أو يتيما بين أبوين. فيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان إلى الخلق. يقول محمد بن علي اللي هو ابن الحنفية، يقول: هل جزاء الإحسان إلى الإحسان؟ الآية من سورة الرحمن. ويقول فيها: هي مسجلة للبر والفاجر. للبر والفاجر، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ المعنى تقرير ذلك: ما جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ معناها الحصر والقصر، أنك مهما أحسن فالله عز وجل يحسن إليه. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فإذا أحسنت أحسن الله عز وجل إليك، وإذا أسأت فانتظر المحاسبة من الله عز وجل على ذلك. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يقول: هي مسجلة للبر والفاجر. أي هذه الآية يسجلها ربنا سبحانه وتبارك وتعالى، ويحسب ذلك للإثنين: البار له في الدنيا وفي الآخرة، والفاجر يجزيه الله عز وجل في الدنيا، يعطيه في الدنيا. يبقى هنا إذا أحسن الإنسان لن يعدم ثوابا على هذا الإحسان من الله سبحانه وتبارك وتعالى. وزي ذكرنا قبل ذلك في الإحسان إلى الوالدين وإلى الأقرباء، وفي الحديث: وإن أهل البيت يكونون فجرة، أهل البيت يكونون فجرة ويصلون أرحامهم فيزيد عددهم وتزيد أموالهم، يكونون فجرة. ولكن بصلة الأرحام هذه الصلة ثوابها عظيم جدا، لكن فجرة لا يستحقون في الآخرة إلا النار والعياذ بالله، فالله عز وجل يخلص لهم في الدنيا، يعطيهم في الدنيا. هنا الإنسان الفاجر والإنسان الكافر الذي يحسن الله عز وجل يحسن إليه في الدنيا، أما في الآخرة لا. إذا من كان يريد ثواب الدنيا فالله عز وجل يعجل فيها ما يشاء لمن يريد سبحانه وتبارك وتعالى، أما في الآخرة فما لهم فيها من نصيب طالما أنهم طلبوا بعملهم الدنيا. أما من كان يريد ثواب الآخرة فالله عز وجل يعطيه في الدنيا ويعطيه في الآخرة. من الأحاديث اللي جاءت هنا حديث لأبي هريرة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهدين في سبيل الله، والمقصد كأنه الساعين، يعني يقصد كل من سعى على أرملة، من سعى على مسكين، فهؤلاء جميعهم لا ينقص الله عز وجل من ثوابهم شيئا، هؤلاء كالمجاهدين في سبيل الله. يبقى الساعي على الأرملة والمسكين مجاهد، والساعي الثاني على الأرملة والمسكين مجاهد، والثالث فقال هنا بتعبير الجمع وإن كان في الروايات الأخرى كالمجاهد في سبيل الله، كالمجاهد في سبيل الله، وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل، وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل. كل إنسان يتمنى يا ريت نقدر نصوم النهار كل يوم وإن أنا أقوم الليل كل يوم، أتمنى هذا الشيء، لكن الإنسان تيجي عليه مشاغل الدنيا تمنعه من هذا. فهنا يقول لك الساعي على الأرملة والمسكين، يسعى على الأرملة والمسكين، محتاج لشيء أضل حاجة هذا المسكين. ممكن قضاء الحاجة يأخذ منه ساعات قليلة، ممكن ساعة واحدة، ممكن وقتا قليلا، ولكن أهو اسمه ساعي على المسكين لأنه بينفع هذا المسكين. ساعي على الأرملة ممكن يسعى ساعة ساعتين ثلاثة أقل أكثر، ولكن القدر من هذا العمل عند الله عز وجل كالذي يقوم الليل ويصوم النهار. الذي قام الليل وصام النهار عمله عمل عظيم، عمل عظيم، ونفعه لنفسه، نفعه لنفسه. الآخر كان النفع متعديا إلى الغير، فكان الثواب عند الله أعظم وأكبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين الساعي على الأرملة، سعى، واضح السعي هنا أنه الجاري بيجري عليهم، بيجري عليه. ففي كلامنا العام يقول لك فلان بيجري على أهلي وعلى عيالي، فلان بيجري، فهنا الساعي كأنه ما بيدخرش وسعا في باله أنه ينفع الأرملة وينفع المسكين، فهذا له أجر المجاهد في سبيل الله. وزد على ذلك كمان أنه كالذي يصوم النهار ويقوم الليل. تقول عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار. يبوب عليه الإمام البخاري: فضل من يعول يتيما له، يعول يتيما له، يعول يتيما له، اليتيم اللي فقد أباه. وواضح أن المرأة هذه اللي راحت لعائشة امرأة معها ابنتان، لو كان أبوهم عايش كان أبوهم اشتغل عشان يأكلهم، فواضح أن الأب مش مولود، فالأم هي اللي قايمة بشؤون البنتين، بتسأل من أجلهما. فلما ذهبت لعائشة لم تجد عائشة عندها إلا تمرة واحدة، فأعطتها هذه، هذه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها اللي خلد الله عز وجل ذكرها في القرآن وأنزل في شأنها قرآنا بسورة النور رضي الله عنها، ومع ذلك لا تجد في بيتها إلا تمرة واحدة، فأعطتها لهذه، فهذه قسمتها بين ابنتيها، بين ابنتيها. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم حدثته عائشة رضي الله عنها فقال: من يالي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار. الذي يلي من البنات شيئا، يبقى هذا عموم، الذي يلي كل من يلي من البنات شيئا، وخاصة في مثل هذه الحالة اللي الإمام البخاري أخذ منها من يعول يتيما له. الرجل مات وبقت المرأة معها عيالها، ما تجوزتش، قعدت للعيال عشان تقوم على شأنهم عشان تحافظ عليهم، هذه عالت هؤلاء الأيتام اللي هم عيالها هي. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أن من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار، حجابا من النار. يقول البخاري رحمه الله: فضل من يعول يتيما بين أبويه، بين أبويه يعول يتيما، كأن اليتيم مولود فبيأخذ اليتيم يحطه مع أسرة مسلمة تعول هذا اليتيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، كهاتين، يعني كهذه اليد وهذه هذا الأصبع وهذا الأصبع، يعني القرب بينهما متجاورين، كان أحدهما أسبق من الآخر، أطول من الآخر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أسبق وهذا بجواره، يعني بعده بشيء يسير. من هذا؟ كافل اليتيم الذي يقوم بأمر اليتيم، ينفق عليه، يتكفل بأمره، هذا يستحق أن يكون يوم القيامة مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. يقول أبو بكر ابن حفص: إن عبد الله كان لا يأكل طعاما إلا وعلى خوانه يتيم. الصحابة الأفاضل الذين رباهم النبي صلوات الله وسلامه عليه. هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما يأكل طعاما إلا بعثوا نادوا اليتيم شو أن يأكل معه، يجيب اليتيم. اليتيم زي ما قلنا أنه هو طفل صغير، فإذا بلغ ما اسموش يتيم، طالما أنه بلغ يبصر رجلا ما اسموش يتيم، لكن طول ما هو عيل صغير اسمه يتيم سواء بنتا أو ذكرا. فهنا اليتيم الذي فقد أباه، فكان عبد الله بن عمر يجيب الأيتام على مائدته يعود يأكلوا معاه، كان رحيما، عنده رحمة عجيبة وعظيمة. ولابد من قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسير الصحابة الأفاضل رضي الله عليهم حتى نرقق قلوبنا. القلوب أحيانا بتقسو، تحتاج أن ترق لتذكر ما كان يصنع هؤلاء. عبد الله بن عمر يقعد يأكل الطعام ويبعثه هتولي اليتيم الفلاني، ويجي اليتيم ليدرس على مائدة ابن عمر ليأكل مع ابن عمر رضي الله عنه. هذا شيء عظيم جدا، ومنتهى التواضع ومنتهى الرحمة لخلق الله. لا أكثر من ذلك، جارنا المفلوج المفلوج المشلول ويبعث يجيب ويأكل معه رضي الله عنه. جار المفلوج هذا يعني مفلوج يعني عنده شلل نصفي، يعني شلل نصفي، يجي يجلس معه ويلقمه عبد الله بن عمر يأكل هذا الجار المشلول، ويمكن يريل وهو عمال يأكل أمامه وابن عمر يأكل هذا. إيه الرحمة دي؟ إيه الرحمة دي؟ رحمة عظيمة جدا، ينبغي أن يكون المسلمون فيهم الرحمة بعضهم مع بعض. لابد الإنسان أنه يعرف كيف يتعامل مع خلق الله عز وجل، وخاصة مع هؤلاء المساكين، مع المحتاجين، مع الأرحام، مع الأيتام وغير ذلك. ابن عبد الله بن عمر كان لا يأكل طعاما وإلا وعلى خوانه يتيم. يقول الإمام البخاري: كل اليتيم كالأب الرحيم. هذا باب آخر يذكره: كل اليتيم كالأب الرحيم، كن أبا لهذا اليتيم. الأب حازم والأب رحيم. الأب ينفق على أولاده ويربي أولاده، كان يقول لك برضو مع اليتيم نفس الحكاية، كن مع اليتيم مربيا زي ما بتربي عيالك، ربي هذا اليتيم. انت لو مع اليتيم سيبت معه كسنة حيضيع، ده يعمله يبوص اليتيم ويضيع. لا، زي ما بتربي عيالك تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر. هو مش كان عمر ابن أبي سلمة كان يتيما وكان في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ابن زوجته ابن أبي سلمة رضي الله عنه، فكان طفلا صغيرا ويدرس يقول: أبي استطيش يدي في الصفحة مع النبي صلى الله عليه وسلم، إيده تمد يأكل من هنا يأكل من هنا. ده لما يكبر حيبقى إيه؟ ده يأكل أكل الناس ولا يعمل إيه؟ لا، ما ينفعش. فيقوم يربيه النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه: يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. الأدب للجميع. شيء يتيم غلبان صغير لسه صغير سيبه يعمل، لا، إذا اتعود أنه تطيش يده في حطيش، يعني يطيش يده في الصفحة، ما هو مش مشلول ولا أعصر أن إيده مش عارفة، لا، تطيش اليد في الصفحة معناها أنه بينقي من الصفحة من الطعام، ينقي اللي قدام ده اللي قدام، يبقى هيقعد يخطف حتة اللحمة اللي موجودة قدام اللي معه. فيؤدب النبي صلى الله عليه وسلم الجالس ولو صبيا صغيرا ولو كان يتيما، يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم حيث يتعلمه هو صغير، لما يكبر يبقى هي عادته أنه يأكل من اللي أمامه. أما يجلس يخطف من اللي قدامه، لا، مين هيأكل هذا معه لما يعرف أنه بيأكل بهذه الصورة. فيقول عبد الرحمن بن أفزة: قال داود: كل اليتيم كالأب الرحيم، واعلم أنك كما تزرع تحصد. اعلم أنك كما تزرع تحصد. ما أقبح الفقر بعد الغنى، وأكثر من ذلك وأقبح من ذلك الضلالة بعد الهدى. وإذا وعدت صاحبك فأنجز له ما وعدته، فإلا تفعل يورث بينك وبينه عداوة. وتعوذ بالله من صاحب إن ذكرت لم يعنك، وإن نسيت لم يذكرك. داود النبي عليه الصلاة والسلام من حكمه من كلامه الحكيم هذا الكلام. كل اليتيم كالأب الرحيم، كل اليتيم كالأب الرحيم، يعني كن أبا لهذا اليتيم. علم اليتيم، هذب اليتيم. ويمكن لو تعرف ان كثير من علماء المسلمين رضوان الله تبارك وتعالى عليهم كانوا يتامى، كانوا هم صغار ايتام صغار، تكفلهم من يكفل، لا تكفل بخال ولا تكفل بعم ولا تكفل بجد ولا كذا، اذا بهم يطلع علماء الاسلام الكبار العظام كالامام احمد، الامام الشافعي، الامام البخاري، وهم صغار عانوا من اليتم ولكن ما ضعوش، فصاروا نجوم الهدى رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. علمهم من قام بامرهم فكانوا له. يا ترى ياخذوا ثواب قد ايه دول اللي علموهم ولا ربوهم لغايه ما وصلوا لهذه الدرجه العاليه؟ يقول داود على نبينا عليه الصلاه والسلام: قل لليتيم كالاب الرحيم واعلم انك كما تزرع تحصد. اللي تزرعه هتحصده. كل واحد منا لابد ان يفكر في ذلك. الزارع ما زرعه خلال العام هو اللي هيحصده في اخر السنه. زرع بصل، زرع فجل، زرع جرجير، مش هيحصد مانجا ومش هيحصد جوافه اللي انت حصدته. اللي زرع الثمار هيدميها، اللي زرع الشوك هيقع فيه. كل انسان بيزرع، وكذلك العمل. العمل الطيب الذي تعمله ستجنيه في النهايه. ولذلك ربنا سبحانه يذكرنا: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا، عيال صغيرين خايف عليهم هتموت وتسيبهم هيعملوا ايه؟ يتلطموا ويتعملوا، الناس تعمل معاهم ايه؟ يقول لك مالكش دعوه، مش انت اللي خلقتهم. الذي خلقهم ربه سبحانه، الذي يكفلهم ويقوم بامرهم ربهم سبحانه تبارك وتعالى. انت عايز ربنا يرعى لك عيالك؟ اتقي انت الله. اذا كنت انت على تقوى تتقي الله، اذا كنت انت تعمل الخير في النهايه اللي انت بتزرعه هتحصده عند الله من أجل وثواب، وحتسيب في الدنيا ذكرى لك باقية عظيمة. حتجد من يقوم بأمر أولادك الله سبحانه ييسر لهم، من ينصحهم، من يعلمهم، من يؤدبهم، شيء عظيم جدا من أمر الله سبحانه. يمكن تذكرون سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. عمر بن عبد العزيز خليفة، وزوجته بنت خلفاء، واخواتها كلهم صاروا خلفاء بعد ذلك. هذا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان بني أمية، وكان وهو في صغره يعلموه ازاي يمشي المشية اللي فيها التعالي على الخلق، يمشي مشية. فلما مسك الخلافة فلنفسه عرف انه عبد من عبيد الله سبحانه، فيقول: والله لقد ضربت على هذه المشية على كل عضو من أعضائي لغاية ما متى. يعني كانوا بيعلموهم يمشوا هذه المشية اللي فيها التعالي والأنزعة، كانوا بيعلموها لهم وهم صغيرين يمشوا هذه المشية. هل هو ركن لهذه العادة اللي كان عليها؟ لا لا، لقد باع الدنيا، مش عايز هذه الدنيا. كل الأموال اللي موجودة عنده التي عند زوجته حطها في خزينة المسلمين، في بيت مال المسلمين. عمر ابن عبد العزيز هذا الرجل العظيم لما يجي عند الوفاة كان من أعدل خلق الله رضي الله تبارك وتعالى عنه. عند وفاته يقوم واحد من اللي معاه يقول: انت ضيعت عيالك، حرمتهم من المال، وحرمتهم كل واحد من الملوك اللي قبلك ساب لعياله، انت مش ساب لعيالك حاجة. طيب أعدوني عشان أقعد أرد عليكم. أعدوا رضي الله تبارك وتعالى عنه، نادى على عياله ويقول عياله كام؟ 10 صبيان لم يبلغوا الحلم، لا لسه عيال أطفال صغيرين، لسه صغير، ما هو ميت صغير رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول العيال لم يبلغوا الحلم، يعني في سن 6 سنين و7 سنين و10 سنين، لسه عيال صغير، 10 من الأولاد. هؤلاء 10 نظر إليهم وبكى، وبعدين قال: ما كنت لأعطيكم مالا ليس لكم. لا، ما تحمدش المال في الدنيا وفي الآخرة. الذي لكم أعطيه، وما منعتكم من شيء هو لكم، الذي لكم أعطيه. قد إيه دراهم قليلة سابها؟ دراهم 16-17 درهما، حاجات بسيطة اللي سابها. هذا الأمير اللي كان أمير على إيه؟ من بلده. هو فين عمر بن عبد العزيز رضي الله تبارك وتعالى عنه؟ في بلاد الشام يحكم الجزيرة العربية، يحكم إفريقيا لغاية الأندلس عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. البلاد مفتوحة لغاية قرب الصين، هذه بلاد المسلمين اللي كان يحكمها ويموت معوش اللي حب الدراهم رضي الله تبارك وتعالى عنه. في حياتي أخذ من زوجته فاطمة بنت عبد الملك كل المجوهرات بتاعتها، إذا كنت أنت عايزة تعيشي معايا وأنت بتحبيني حطي المال كله رجعيه، زي ما أداكي أبوك وأداكي أخوك وأدوكي من خزانة المسلمين رجعيها تاني، فرجعتها لخزانة المسلمين رضي الله تبارك وتعالى عنها. لا هي حلتها حالة ولا هو حلته حالة، ومات على ذلك عمر ابن عبد العزيز وهو يقول إنه إذا كانوا صالحين فالله كفيلهم، ربنا حيقوم بأمرهم، إذا كانوا غير ذلك فلا أحمل همهم في حياتي وبعد وفاتي. ما شفش. مات عمر ابن عبد العزيز ويقول من يروي هؤلاء 10 صبيان ورثوا حبة دراهم بسيطة ما تزيدش عن 20 درهم، إيه حيعملوا بها؟ قال لقد رأيت بعد ذلك، رأيتهم من الصالحين، وكل منهم بعد ذلك يملك 600,000. 600,000 منين؟ مش من مجهود أبوه، مش من خزانة المسلمين، لا، لما أبوهم راعى الله سبحانه تبارك وتعالى رزقهم الله سبحانه رزقهم، ما حطهمش خلفاء له، ما ورثش الخلافة لأولادي، لا لا لا، خرج منها تماما، مش عايز، ما فيش حد من أولادي ولا غيره، ويوصي بها، يوصي بالخلافة لمن يكون له الأمر بعد ذلك، حد تاني عيالي لا ما يكونش في هذا الشيء. يقول الذي روى ذلك ولقد رأيت بعض الخلفاء يموت ولكل ولد من أولاده فوق 500,000، مات خليفة آخر وعياله كل واحد وارث من أبوه نص مليون. قال فلقد رأيت أحدهم يتكفف الناس يوما من الأيام، يتكفف الناس، مد يده للناس في يوم من الأيام. عمر ابن عبد العزيز راعى الله سبحانه تبارك وتعالى فأعطاه الله في أولاده سبحانه. هذا زرع الخير وزرع الإحسان، فكان جزاء الإحسان الإحسان. اعلم أنك كما تزرع كذلك تحصد. ما أقبح الفقر بعد الغنى، ما أقبح الفقر بعد الغنى، يعني حين يعطيك الله ويرزقك تكون غنيا وبعد كده يفقرك تبقى فقير تحس بالذل. لو الإنسان فقير من الأصل وفضل فقير لغاية ما مات سهلة، أما صار غني وبينفق فجأة اتكسر به الحال، يعني أمر شديد على نفس الإنسان. هذا مش كلامي، كلام سيدنا داود عليه السلام. ما أقبح الفقر بعد الغنى. طيب، وأكثر من ذلك وأقبح من ذلك الضلالة بعد الهدى. يعني حين يقيس شيئا على شيء، لما فلان غني مليونير فجأة فلان بقى شحات، يعني حاجة وحشة أوي، يقول لك أوحش من كده لما تكون على هدى وتتقلب ضالا والعياذ بالله. الضلالة بعد الهدى. هذا فقر في المال يمكن يعوض، يمكن يموت الإنسان وخلاص، إنما الفقر في الدين بعد ما كان غنيا في دينه، اتفقر في دينه بعد أضال، أهو هذا أقبح وأقبح. وإذا وعدت صاحبك فأنجز له ما وعدته، هذا كلام داود عليه السلام. إذا وعدت صاحبك، يعني لا تخلف في وعدك مع الخلق، لما تدي وعد بحاجة هعمل الشيء الفلاني إن شاء الله تبقى ناوي أنك تعمل هذا الشيء، ما تعودش نفسك على خلف المولى، هذا من النفاق، هذا من النفاق. ما أكثر ما ترى تطلب من إنسان حاجة يقول لك إن شاء الله، حاضر إن شاء الله، ربنا يسهل، وما يعمل شيء الحاجة، كأن كلمة إن شاء الله صارت عند كثير من الناس ومن الإخوة معناها مش عامل هذا الشيء. الشيء الفلاني يا أخي قل لا خلاص. ليه إن شاء الله؟ ليه تقبح هذه الكلمة الجميلة؟ ليه يبقى الإنسان لما نسمعها، بقينا نسمعها من كثير من الإخوة نعرف إنه مش هيعمل حاجة بعد إن شاء الله، معناه مش عامل حاجة. والله ربنا سيحاسبك على ذلك، على أن هذه من خصال النفاق، إنك توعد بالحادة إن هنعمل الحادة وبعدين تحط إن شاء الله عشان ما تعملش هذا الشيء. تيجي قدام الإنسان والله هعمل لك كذا، والله هعمل لك إن شاء الله،
وانت ناوي ما تعملش هذا الشيء وان شاء الله استثناء عشان كذا، هذا من النفاق. وتحط اسم الله عز وجل في شيء انت ما انتش ناوي انك تعمله، لا لا، ولا بيكون عليك ضغط ولا بيكون عليك شيء. ليه تقول هذا الامر؟ خافوا من الله عز وجل. تديش الوعود بحاجه وانت مش ناوي تعملها، اسهل ان تقول لا مش هنعمل شيء فلان، مش هنعمل شيء فلان، حتى لو زعل صاحبك شويه خلاص عرف انك مش هتعمل. اما هنعمل ان شاء الله ان شاء الله، واستناني بكره واستناني بعده، ومفيش حاجه بتتنفذ، هذا من النفاق. اذا وعدت صاحبك فانجز له ما وعدته، فالا تفعل هيحصل ايه؟ يورث بينك وبينه العداوه. يبقى في عداوه بينك وبين الانسان، ان كل شويه فلان ده بيقعد ما بيعملش ما بيعملش ما بيعملش، تقوم تبقى في عداوه في النفس بينك وبينه. قال: وتعوذ بالله من صاحب ان ذكرت لم يعينك. تعوذ بالله من ذلك، اسال الله ان يعصمك من ان يكون صاحبك بهذا الشيء. لما انت تذكر الله يقول لك يا شيخ تعالى بس نتسلى شويه، يبعدك عن كتاب الله وعن ذكر الله سبحانه وتعالى. تعال نسمع الدرس في المسجد، تعال نروح السينما، تعال نروح مش عارف، تعال نتمشى شويه. هنا تعوذ بالله من مثل هذا، هذا يضرك هذا يضلك. قال: وان نسيت لم يذكرك، يعني وانت ناسي وغفلان وهتقع في الغلط وهو عارف ان انت غلطان ما يدلكش على شيء. تعوذ بالله من مثل ذلك. نسال الله ان يعيذنا من الفتن ما ظهر منها ما بطن. اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.